أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الحق في المقام هو أننا إذا شككنا في اتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة نرجع في تشخيص هذا الاتحاد إلى العرف ببيان يختلف عما ذهب إليه الأصوليون المتقدمون إذا صح التعبير على المات، وذلك من خلال هذا الشرح الذي أفاده. أولا، أن الشك في العنوان تارة يتعلق بالمفهوم، وأخرى يتعلق في مقام التطبيق، بمعنى أن المفهوم واضح ولكننا نستشكل في تحقق العنوان مع وضوح المفهوم. وقال الماتن في كل من الأمرين، يعني سواء كان الشك في مقام التطبيق أو في نفس المفهوم، نعم، تارة نفهم الحق من لسان الدليل ولا إشكال في ذلك، يعني الرجوع يتعين إلى لسان الدليل. أما إذا لم يكن الدليل يدلل على المطلوب لا في مقام التطبيق ولا في حقيقة المفهوم، نتمسك بالإطلاقات أو بالإطلاق المقامي في الرجوع إلى العرف، بمعنى أن المراد من المفهوم هو ما يسير عليه العرف. بعد ذلك قال إن التطبيق لا بد أن يكون حقيقيا في نظر العرف، ولذلك نرى أن الفقهاء يرجعون إلى العرف في المراد من الصاع والفرسخ، لكن بالتطبيقات ماذا؟ الدقية إذا صح التعبير، بمعنى لا يتسامحون في ذلك. نعم. أما الدغدغة والإشكال بأنه لا بد من الرجوع إلى الدقة العقلية فيقول إن هذا غير متعارف. بعد ذلك يقول وبالرغم من أننا قلنا لا بد من الدقة في مقام التطبيق غير أننا نقبل أن التسامح العرفي الذي لا يمكن الانفكاك عنه عرفا إذا صح التعبير هذا مقبول لدينا، ومثاله الصاع أو المد، وزنان مشهوران ويترتب عليهما حكمان أو أحكام، ولكن من الواضح أن مقدار الطعام المكال بالمدي أو بالصاع لا يشترط الدقة العقلية فيه، لماذا؟ لأن الخارج على خلاف ذلك، لا بد أن يكون فيه شيء من النقص. ليش؟ لوجود مثلا التراب والرمل، ولذلك يتلافى هذا النقص بإيفاء الكيل كما قال السيد معي في الأعم الأغلب، وعادة خصوص في بلادنا ولله الحمد. هذه يعني من الأمور اللي نشاهد الناس يعني يدققون فيها، وهي إيفاء الكيل دائما يعطيك في الوزن زيادة خلاف سائر البلدان، يعطيك إياها لكن دقة. لكن في بلادنا ولله الحمد هذا من الأمور الطيبة يعني عند الناس دائما، يعني هو يستشكل يعني لو وضع لك بنفس المقدار تساوي الكفتين هو يستشكل البائع، لا بد أن يعطي شيئا من الزيادة. بعد ذلك قال: ولو فرضنا أننا لا نستطيع أن نشخص، نعم المفهوم، أو لا نستطيع أن نطبق هذا المفهوم على مصداقه عرفا، فالمرجع شنو؟ الأصول العملية. طيب إلى هنا انتهينا مما ينبغي أن يقال أولا، بعد وينبغي أن يقال ثانيا ماذا؟ نعم يقول: ما استدل به الآخوند كما تقدم من أننا نستطيع الرجوع إلى العرف باعتبار أن لا تنقض اليقين بالشك واضح لدينا، النقض كمفهوم ظاهر يعني لا إجمال فيه. الماتن أيضا يقول هذا الأمر صحيح، لا إجمال في مفهوم النقض، والمراد به بين معنى لا تنقض يعني استمر، رتب الآثار السابقة ولا ترفع اليد عنها، كانت لديك طهارة، جميع الآثار المترتبة على الطهارة السابقة يجوز أن ترتبها استمرارا لاحقا. طيب فإذا وهذا يتوقف كما يقول الماتن بعد وضوح مفهوم لا تنقض المراد به الاستمرار، يتوقف على الاتحاد بين القضية المتيقنة اللي هي الطهارة الموقن بها والطهارة المشكوكة. نعم فإذا نحن نحتاج إلى فهم أمرين إذا صح التعبير. الأول هو أن يتعين لدينا المراد من القضية حتى نتيقن بأن هذه القضية البينة الوضوح لدينا هي التي يكون رفع اليد عنها نعبر عنه بالنقض، وثانيا لا بد أن نحرز الاتحاد بين القضيتين. نعم كما مر علينا إن استطعنا أن نعرف من خلال الأدلة الشرعية المراد من القضية المتيقنة فالمرجع هو الدليل، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نعم قلنا نعم الشارع في مقام تبيان مراده لو أراد أن يدلل على معنى يختص به لكشف اللثام عنه، وبما أنه لم يبن بقرينة متصلة ولا منفصلة مرادا يختلف عما يفهم في الخارج، فالمرجع هو العوض. نعم نعم. طبعا الماتن يذكر بما تقدم، يقول عندما نقول المرجع هو العرف لا ننسى أن العرف فيه تسامح، في بعض الأحايين هذا التسامح العرفي مقبول كما رأينا في بعض التطبيقات، يعني في مقام التطبيق، وفي بعض الأحايين لا غير مقبول كما في شنو المسافات مثلا، أفتى الفقهاء بأنه نعم ما يتحقق مقدار كذا فرسخ إلا دقتها. نعم. فإذا لا بد أن نعرف متى نتسامح ومتى أيضا لا نتسامح على ضوء التطبيقات العرفية. واتضح من ذلك أن المراد إذن ماذا، أو أن المرجعية في المقام للعرف، هذا في تعيين القضية المشكوكة اللي لا بد من اتحادها مع القضية المتيقن. أولا لسان الدليل، إن لم يكن فالمرجع هو العرف بتطبيق الإطلاق المقامي، ولا بد من الدقة إلا في الموارد التي يتسامح فيها. مطلب واضح.
كثرة الاستثناءات
يخل، نعم نعم، يجعل الضابطة محل إشكال شرعا طبعا إذا كثر. والحق هنا يعني فيه يعني شيء من الغموض، يعني لو قلنا المرجع العرف مثلا، مع أن الفقهاء نشوفهم في بعض الأوزان يشترطون الدقة، يعني يقول لك مثلا في مقدار الرطل أو في مقدار الصاع والمد، لما بتوزن في مقدار الوزن، في مقدار الوزن لابد أن يتحقق، لكن أن تعرف أن هذا إذا كانت الحنطة ممزوجة بشيء أيضا هذا يتسامح فيه. معه هو يدعي طبعا الماتن يدعي أن بين الحيثيتين فارق، انتبهنا، يعني أنا في مقام الوزن هذا مقام تطبيقي يختلف عن التطبيق بلحاظ امتزاج الحنطة بشيء من التراب، الحيثيتان مختلفتان. فإن تم هذا طبعا في النظر العرفي كان كلامه فيه متانة، وإن يعني واحد دغدق في القضية قال لا مثلا، ولذلك كما رأينا يعني بعض الأعراف لدى المتدينين لابد من زيادة الوزن يعني تلافا لهذا النقص، يزيدون يعني في الوزن حتى الأشياء اللي ما فيها غبار وما فيها كذا، يعني تعارف الناس على الاستحباب هذه الزيادة، تطبيق الاستحباب في بعض البلدان كبلدنا الطيب. على كل احنا المرجعية حسب الظاهر للعرف، نعم، وهالدغدغة الزائدة يعني واضح انه يسوغ ويجوز التسامح فيها، عرفنا؟ ايه نعم. وكذا الحال في اتحاد موضوع القضيتين، أي يعني نقول إن كان الشارع تصدى لتبيان الموضوع قال نعم الموضوع في هذه القضية هو كذا، فالمرجع هو لسان الدليل. أما إذا الموضوع غير محدد بنظر الشارع فالمرجع شنو؟ نعم العرف. وفي الأعم الأغلب كما يقول يعني عندما يكون عندنا طهارة والشارع ما يعني يشرح لنا الطهارة، الطهارة بس هو مو في مقام تحديد الطهارة، يمكن بعد تقول من خلال تبيان النواقض هو في صدد تحديد المعنى الدقي، عرفنا؟ ثم لما يبني على أن هذا المعنى الدقي إذا تحقق لا ينبغي الشك فيه، يصير المرجع هو لسان الدليل يعني للتطبيق، قد يقال ذلك. على كل، بس الماتن يقول هذه الروايات اللي سميها الأدلة الاجتهادية، تعرفون عندنا أدلة فقهاتية يعني تطبيق الأصول العملية والقواعد، سميها أدلة فقهاتية، ودليل اجتهادي اللي هو الروايات، ها؟ ايوه اعمال النظر في النص. الأدلة الاجتهادية عادة مو في مقام تشخيص الموضوع يدعي ما، عرفنا؟ يعني هي مو في صدد تحديد موضوعية الموضوع. الدليل الاجتهادي إنما يتكفل بيان الحكم ليس إلا هكذا يقرأ، ولكن هذا أيضا كما قلنا يعني ما في حكم إلا احنا نعرف الشرائط والموانع معي والأركان والواجبات وهلم جرى، يعني ما عندنا حكم من الأحكام. حاج احنا نعرف له شرائط، إذا تحققت هذه الشرائط معنى أن الماهية تامة. طبعا الشارع كالعرف يعني له نظرة خاصة، قد يرى أن بعض الأركان في بعض الحالات الخاصة طيرانها لا يؤثر، زوالها لا يؤثر معي، وبعض الواجبات مثلا غفلة عنها معي، الغفلة عنها قد تؤدي إلى تكرار العمل مثلا، وجوب تكرار العمل في الوقت مثلا، قد يرى الشارع. فالمرجع هو يعني ما يقال ان المرجع انه يعني بنحو مطلق الشارع في ادلته الاجتهاديه ليس بصدد تعيين موضوعيه الموضوع. الحق انه في بعض الاحيان احنا نشوف الموضوع يعني مشخص معي، مثل الطهاره موضوع لها واضح مشخص اي، فما نقدر نقول على نحو الاطلاق، وان كان ما قاله الماتن في الجمله يعني فيه شيء من الصحة، يعني الشارع مو بصدد تعيين موضوعية الموضوع لي، وإنما بصدد تبيان الحكم، هذا هو الهدف الأساس. بس إذا ما بين الموضوع اللي يترتب عليه الحكم معي، اللي بمثابة شنو العلة كما قلنا لانطباق الحكم على موضوع، إذا الموضوع مو موجود شلون ينطبق الحكم؟ يعني كما نعبر ثبت العرش ثم النقص، ففي كثير من الأحيان يتوقف تبيان الحكم في الدليل الاجتهادي على وضوح موضوعية الموضوع. يعني إذا الموضوع غير واضح لنا شلون نقدر نقول ينطبق الحكم في هذا المورد؟ انطباق الحكم أصلا محل إشكال يصير لنا، عرفنا؟ ايه. على كل يقول في الموارد اللي الشارع تصدى نحن مع الشارع، ما تصدى نطبق الإطلاق في الاتحاد بين القضيتين، يعني الإطلاق المقامي قضيتين المتيقنة والمشكوكة، ونسير على ضوء ما يقوله العرف. ونفس الكلام أيضا الذي أفدناه فيما تقدم في الشق الأول، أيضا إذا شككنا قلنا لا، لعل العرف أيضا يدغدغ في الاتحاد بين القضيتين ويرى أن القضية المشكوكة فيها تغاير، يعني تباين بشيء ما في وصف في قيد يجعل اختلافا بين القضيتين، فيقول هنا بعد ما نقدر نجري الاستصحاب، وإنما المرجع هو الأصول العملية الأخرى يعني الاحتياط أو البراءة. هذا الثاني تطبيق، وصلني للثاني صح؟ الثاني من الظاهر أنه لا إجمال في مفهوم النقض في أدلة الاستصحاب بعدما تقدم من لزوم حمل الأدلة على إرادة الاستمرار، وليس المراد من الناقض إلا رفع اليد عن استمرار الشيء عند الشك فيه. يعني مثلا كما قلنا الطهارة معناها شنو؟ استصحاب، يعني أنا خلاص أطبق الطهارة، أقول لا طاهر وأدخل في العمل الثاني اللي يحتاج طهارة، أمس القرآن بالرغم أني شاك معي، أطوف طوافا واجبا بالرغم أني شاك في هذه الطهارة، وهكذا. إلا أنه حيث كان ذلك موقوفا على اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، المتوقف على اتحاد موضوعي القضيتين، موضوعهما الذي يتفرع على تعيين القضية المتيقنة، كان صدق النقض أيضا يتوقف على أمرين: الأول على تعيين موضوع القضية المتيقن، يعني لا بد أن يكون الموضوع لنا بين الوضوح واضح، وثانيا على إحراز الاتحاد في القضية المشكوكة، فيصير هذا المشكوك هو نفس ذاك المتيقن مو غيره في ذلك، وبقاء هذا المشكوك حين الشك، يعني بقاءه هو نقول شنو؟ بقاء لنفس ذلك الأمر الذي كنا على يقين به. نعم. نعم، زيد حي مثلا كموضوع خارجي شككنا في بقائه لأن كان في مكان في العهد الأكثر الموجودين في ذلك المكان يرحمهم الله، عرفنا شنو ابني على استصحاب حياته، يعني على وجوده، وعلى هذا يتعين الجر في كلا الأمرين على ما ذكرناه في الأمر السابق. فنرجع في تعيين موضوع القضية المتيقنة إلى الأدلة الشرعية أولا اللي سميناها الأدلة الاجتهادية، إذا كانت تتكفل ببيان الموضوع الذي يترتب عليه الحكم. أي نعم، شوفوا هذا حطوا بين قوسين بحسب ما يفهمه العرف منها، حطوا بين قوسين، أليس هذا قوله بحسب ما يفهمه العرف من هذه الأدلة الاجتهادية هو روح كلام النايني؟ عرفنا؟ هذا روح كلام النايني، ولذلك قلنا يعني النايني ايش قال؟ قال حمل الموضوع على الدقة العقلية هذا لا يمكن المصير إليه، لا ما يمكن، لأنه قلنا يصير الاستصحاب يجري في قضايا فقط عند الشك في نسخ الحكم. طيب الآخر بالدليل الاجتهادي كما هو قال، يعني نأخذ به بغض النظر عن ما يفهم منه العرف لا معنى له، لأن فهم العرف بمثابة القرائن المتصلة، فش يصير المرجع؟ الفهم العرف. الآن هو جاي كأنه اللي ناقش في كلام المحقق النايني، يعني يتبين من مطاوي كلامه ان ايضا يقول ذاك الكلام اللي قال النايني له وجه، يعني واضح لنا الفكره. فان لم تفي ببيانه او لم تكن القضيه شرعيه بل خارجيه كما في استصحاب كريه الماء، يتعين الرجوع في تحديد الموضوع للعرف كريه، لان قلنا بالدقه قطعا لا، والشارع اخذ شنو؟ مقدارا محددا، مثلا ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، أو نص ونص ونص، ما يعني ثلاثة أشبار ونص ونص. وإن لم يتيسر لهم في مورد التعيين يلزم، يلزم التوقف ولا يسوغ لنا إجراء الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع، نقول مو بهذا الموضوع اللي في القضية المشكوكة، ترى هذا يغير القضية المتيقنة، عرفنا؟ أي. وكذا الحال في اتحاد موضوع القضية المشكوكة مع موضوع القضية نفسه، يعني نفس الكلام، لأن القضية إذا كانت إذا الموضوع اختلف من ناحية القضية المتيقنة راح يختلف من ناحية القضية المشكوكة، والعكس أيضا صحيح، إذا اختلف من ناحية القضية المشكوكة راح لا يتحد مع القضية المتيقنة، لذلك اشترطنا الاتحاد في الموضوع والمحموم. إلا أنه حيث لم يتصد الشارع لبيان الاتحاد لتكفل الأدلة الاجتهادية، ليش لم يتصدى؟ يقول لأنه مو في مقام التصدي، مو في مقام البيان من هذه الناحية، عرفنا؟ والحال كأن هذا إذا قلنا مو في مقام البيان من هذه الناحية حتى بالإطلاق المقام يبقى يقدر يتمسك، عرفنا؟ لا بد يصير كلامه، لا هو في مقام البيان حتى من ناحية يعني منه، لأن الحكم أصلا لا يترتب على الموضوع إلا إذا كان في مقام البيان، عرفنا؟ ما نقدر نقول مو في مقام البيان. لتكفل الأدلة الاجتهادية بتشريع الأحكام ثبوتا من دون نظر لمقام الشك، وتكفل دليل الاستصحاب بحكم الشك بعد الفراغ عن الاتحاد، لابد يعني أن نحرز الاتحاد بين في موضوع القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة وصدق البقاء، فحينئذ يتعين الرجوع للعرف لا غير. يعني يقول أن الطريق صحيح الذي سلكته هو طريق أطول من الطريق الذي أفاده الأخوند بأنه استفاد هذا المعنى من لا تنقض عرفا، أو القسم الثلاثية الذي سلكها النائني، بس يقول أنا تفصيلي يفصح عن المراد من الرجوع إلى العرف في المقام بالدقة، أما تفصيلاتهم أو أدلتهم فيعتريها شيء من الغموض والإبهام. إذا قبل ولا احنا قلنا في الروح طبعا الأدلة فيها تقاطع وتشابه بشكل كبير. نعم، فإن افترضنا توقف العرف عن الجزم بالاتحاد لا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب، والمتبع في المقامين التطبيق الحقيقي بنظر العرف دون التطبيق التسامحي. وهذا لما يقول التطبيق الحقيقي يقول يعني باختلاف الحيثية، لأن العرف تارة يفهم أن التطبيق في مقدار الوزن حقيقي، أما فيما يتألف منه مقدار الوزن تسامح، وهذا الصواب المعروف عندنا الآن كذا، يعني عرفنا؟ يعني لما أقول لك أوزن كيلو، توزن كيلو ولا 100 جرام؟ أقول لك ما وزنت كيلو، لكن لما أقول لك أوزن كيلو والكيلو هذا في شيء مثلا متعارف أن بعض الفاكهة فيها شيء من الغبار أو أن العطب، يعني أنت توزن لي 5 كيلو لكن في واحدة من التفاحة مثلا يعني مو بجيدة أو كذا، أو الروبيان مثلا في شيء من الماء اي معي، او السمك، فهذا متعارف انه يعني ما تدقق فيه، ما يدقق في العرف، ولا يقال ان البائع غش، يعني هذا ما يصدق عليه غش، وانما يقولون لا هذا وزن حقيقي، يعني اكاله او وزنه بميزان حقيقي، بس انه في مقدار الوزن الحيثية الاولى طبق دقة او زاد بعد، بس في المقدار الثاني هو ناقص. ولذلك انت اذا عندما تشيل مثلا التفاحه المعطوبه او تشيل التراب منه تشوفه ناقص 5 كيلو ولا 100 جرام مثلا او 200 جرام، بس ما تقول انه خدعني او غشني، لان ترى ان هذا هو ما يفهم العرف من الميزان. فاذا عندنا الفرق بين الحيثيتين، لم يجزم به المتبع في المقامين التطبيق الحقيقي بنظره دون التسامح او الدق على ما ذكرنا في التفريق بين الحيثيتين. الثالث هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.